المفتوحة جميع الراغبين في تلقي العلم الشرعي وفق أسس منهجية وأكاديمية إلى المشاركة والتسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء.
يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنى المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من محاضرة آداب طالب العلم، وأهلا بكم أنتم أيضا أيها الطلاب يا طلبة العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم علما وتقوى وصلاحا وورعا، نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلكم موفقين مباركين في الدنيا وفي الآخرة. أحبتي في الله أيها الطلاب وأيها المشاهدون والمشاهدات، دعونا نلقي نظرة يسيرة على هذه الجملة التي هي أمامنا: آداب طالب العلم. لا شك أن هذه جملة واضحة ومعلومة وبينة. قبل أن ندخل بتفاصيلها، هذه تتعلق بالعلم، بالعلم، والعلم أحبتي في الله هو طريق العمل. وتعرفون جميعا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة من أجل ماذا؟ من أجل العبادة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت غاية الغاية من خلق الإنسان في هذه الحياة أن يتعبد الله سبحانه وتعالى، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، هل يمكن أن تستقيم عبادته بغير علم؟ لا يمكن، لا يمكن أن تستقيم العبادة بغير علم. إذن العلم هو طريق للعبادة، طريق لتحقيق الغاية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التقوى ومن أهل الصلاح ومن أهل العلم، العلم الذين ينتفعون بعلمهم وينفعون الآخرين به. إذن ما دامت هذه غايتنا أو غاية خلقنا من يعني على هذه المعمورة على الأرض وهو عبادة الله، وما دام العلم سبيلا إلى هذه الغاية، لا شك أن العلم له مكانة عظيمة وشريفة وفضل عظيم، أليس كذلك؟ ألا توافقون على هذا؟ دعوني أطرح سؤالا وهو على النحو التالي: ما الأدلة على فضل العلم؟ إذن قبل أن نبدأ بالكلام عن ما نحن بصدده من آداب طلب العلم، دعونا أولا يعني نلقي الضوء ولو بشكل يسير، مع أن هذا سيأتينا إن شاء الله في محاضرات قادمة بين حين وآخر لأنه موضوع مهم. نلقي الضوء على فضل هذا العلم الذي نريد أن نتأدب بأدبه، لا شك أن فضل العلم هو يعني هذه المكانة للعلم لم تأتي من مجرد أهواء الناس أو اعتقاداتهم أو تخرصاتهم، ولكن دل على فضل العلم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيهما الكثير والكثير من هذه الأدلة، لكن نحن لا نريد أن نستطرد في هذه الأدلة، إنما نذكر جزءا منها بمجرد الإشارة إلى ذلك وتنبيها لنا في هذا الفضل العظيم. وعندما نتذكر مثل هذه الأشياء، هذه الأدلة وهذا الفضل من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ألا يكون دافعا لنا؟ يكون دافع لنا ويكون محفزا لنا ولغيرنا على تحصيل هذا الفضل العظيم الذي هو العلم. طيب تعالوا ذكروني ببعض الآيات التي تدل على فضل العلم، ذكروني ببعضها. تفضل.
قوله تعالى وقل ربي زدني علما.
وقل ربي زدني علما، هنا الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ يخاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ويقول وقل ربي زدني علما، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيده علما. وهل في القرآن الكريم أمر للرسول عليه الصلاة والسلام أن يزداد من شيء؟ ها؟ مثل هذه الآية، إنما طلب منه أن طلب منه ربه سبحانه وتعالى أن يدعوه ليزداد علما. لما في هذا العلم من الفضل العظيم ومن النفع للإنسان في الدنيا والآخرة. وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول ويدعو به، نحن أيضا ندعو به، نقول اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، تأويلا أو تطبيقا لقوله سبحانه وتعالى، واتباعا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، استجابة لأمر ربه سبحانه وتعالى. نعم، هذه آية من الآيات التي دلت على فضل العلم. تعالوا بنا أيضا نسمع منكم آية أخرى تدل على فضل العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله. تفضلوا، المجال مفتوح واللواقط عندكم، يعني من أراد يعني أن يجيب فليتفضل. تفضل. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
أعد.
قل هل يستوي الذين،
نعم نعم، يعلمون. قوله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا ما يستوون، لا شك أن الذين يعلمون أفضل وأقرب إلى الله وأكثر عملا من الذين إيش؟ ها؟ لا يعلم. ولا شك أن هذه الآية فيها يعني بيان واضح وفيها تفضيل واضح للعلم وأهل العلم. طيب أعطونا أيضا آية أخرى. طيب تفضل. نعم. شهد الله. نعم شهد الله. أو تفضل. تفضل.
قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم. نعم. والذين أوتوا العلم.
نعم، يرفع الله الذين آمنوا والذين
أوتوا العلم،
أوتوا العلم منكم درجات. إذن هذا دليل واضح وبين على فضل العلم. طيب الله سبحانه وتعالى يقول أرفعهم درجات، كم درجة؟ درجتين ولا ثلاث ولا أربعة؟ الله أعلم. درجات جمع، والله سبحانه وتعالى يقول أرفعهم درجات، درجات كم هذه الدرجات؟ الله أعلم بها. ثم أيضا مع يعني كثرة هذه الدرجات إلا أنه يعني بين الدرجة والدرجة أيضا يعني بول شاسع، يرفع الله سبحانه وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم من درجات، يرفعهم على من؟ على غيرهم من الناس الذين لم يؤتوا العلم، الذين لم يتعلموا، وأولئك الآخرين الذين أقل منهم شأنا، غيره من الآيات. لعلنا نأخذ آية واحدة ثم نختم بها، تفضل.
قال الله تعالى وعلم آدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة.
نعم، وعلم آدم الأسماء كلها. طبعا هذا فيه خبر أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، لكن هنا ليس فيها دلالة ظاهرة على فضل العلم، على فضل العلم على غيره. لكن من أبرز الأدلة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شوف ثنى بأولي العلم على من؟ على الملائكة، على الملائكة. أو الله سبحانه وتعالى يشهد بأنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا يشهدون، وأولي العلم أيضا يشهدون، فيعني جعل شهادتهم على أعظم مشهود عليه، وهو ماذا؟ على وحدانية الله سبحانه وتعالى، على توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذه يعني مجرد نماذج من القرآن الكريم على فضل العلم، ولا كما قلت لكم يعني الأدلة في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. تعالوا بنا ننتقل إلى السنة المطهرة. أيضا السنة المطهرة جاءت فيها حديث كثيرة تدل على فضل العلم، فأعطوني بعض الأشياء ولو أجزاء من الحديث يعني تدل على ذلك، تفضل.
قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
نعم،
لا آخر الحديث.
نعم، ممتاز. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العلماء فضل إيش العلماء على فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر إيش الكواكب. وأن أيضا أضف فضائل أخرى، يعني كما ورد في الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الله أكبر، سبحان الله. حديث واحد في كل هذه الفضائل التي تدل عليه على فضل العلم. طيب نحن سمعنا الحديث، ما رأيكم نأتي لتتبع هذه الفضائل الواردة في هذا الحديث، نأخذها واحدة واحدة. أولا، من سلك طريقا تمس فيه سلك الله به طريقا إلى إيش؟ إلى الجنة. هذه واحدة. إذن العلم هو طريق موصل إلى الجنة، هذه واحدة. اثنين، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا. الملائكة على مكانتها وعلى قدرها وعلى شرفها عند ربها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. شوف طيب، وأن العالم إيش يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء. الله أكبر، كم في السماوات والأرض من مخلوق؟ كم في من مخلوق؟ ها؟ سواء كائنات بشرية ولا كائنات حيوانية برية مائية، كلها تستغفر لصاحب العلم، ومن شيء إلا يسبح بحمده. طبعا هذه الكائنات حتى الحيوانات أو الطيور أو هي تذكر الله، تسبح الله سبحانه وتعالى. إذن ما المانع أنها تستغفر لطالب العلم؟ وكما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كنا نحن طبعا لا نسمعها تتكلم ولا نفهم يعني ماذا تريد أو ماذا يعني ما اللغات، ولكن هي أيضا بينها لغات وبينها شيء يعني تتفاهم به، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، هو الذي أخبرنا بأن بأن من في السماوات والأرض يستغفرون لطالب للعالم حتى الحيتان في جوف الماء. طيب أضف إلى ذلك يعني بعض الفضائل الواردة في هذا الحديث، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العابد يعني طبعا ما هو فقط مجرد من فضل العام على العالم على سائر الناس، لا، على العابد. العابد اسمها العابد يعني بمعنى أنه كثير العبادة، المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، المصلي، الصائم، المزكي، المتصدق، الآمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذا هو العابد بمعنى كثير العبادة. ومع ذلك مع مكانته إلا أن العالم أفضل منه كفضل القمر على سائر الكواكب. تعال انظر في الليل إلى السماء في وقت ظهور القمر حين يكون بدرا، وقارن بين القمر وبين النجوم، ها وش الفرق؟ ها ترى بونا واسعا بين القمر وبين سائر النجوم. ولذلك يعني فضل العالم على العابد يعني كفضل القمر على سائر الكواكب. طيب غير ذلك يعني من الفضائل الواردة في هذا الحديث ماذا؟ وإن العلماء ورثة الأنبياء. الله أكبر، كان العلماء ورثة الأنبياء، ورثتهم إيش؟ ما هو ورثتهم بالمال، ورثتهم بالعلم، ورثوهم بالعلم، ورثوهم بالفضل، ورثوهم بالخير، ورثوهم بالعمل الصالح، ورثوهم بالدعوة إلى الله، ورثوهم بتعليم الناس في هذا المجال. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم. ويأتي في نهاية الحديث يعني جملة جميلة جدا تبين لك أيضا هذه المكانة وهذا الفضل، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الله، حظ وافر. تصوروا لو واحد في الدنيا قيل له والله أن أنت أعطيت مليار من الريالات، مليار، هذا ما يكون مكسب كبير بالنسبة له، لكن هل المليار أو المليارات تعادل ما يعطاه الإنسان من العلم الشرعي؟ ها؟ والله لا تعادل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في نهاية هذا الحديث، ها؟ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أيضا نعود إلى ذكر حديث آخر ويكفينا فقط المجال في هذا الحديث، لأننا سننتقل بعد ذلك إلى أقوال يعني بعض السلف في فضل العلم. طيب قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه هو العلم، الفقه في الدين هو العلم الشرعي. هل قال من يرد الله به خيرا يعطيه مالا، من يرد الله به خيرا يعطيه قوة، من يريد الله بخير يعطيه صحة، من يريد الله بخير يعطيه كذا. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب العالمين. طيب، إذن هذه بعض الأدلة من القرآن ومن السنة التي تدل عليه على فضل العلم. ويا أحبابي، ترى المجال واسع، المجال واسع، تستطيعون يعني تجدون الكثير من الآيات والكثير من الأحاديث. وأوصي أيضا، أوصي بأن الواحد ما يغفل من استنباط مثل هذه الأشياء وتدوينها وكتابتها. ليش؟ من أجل أن ينشط نفسه، يعني مثل المشجع لها على طلب العلم والصبر عليه. ترى يا أحبابي، طلب العلم ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مصابرة ويحتاج إلى بذل جهد، يحتاج إلى قلة نوم، يحتاج إلى اقتصاد في طعام، يحتاج إلى اقتصاد في أشياء كثيرة من مباحات حيث ليس كذلك. لكن اللي بيشغل نفسه وبيلهو بمباحات الحياة، هل يدرك العلم؟ طبعا لا. إذن خلوني أيضا ننتقل إلى من أقوال السلف في فضل العلم، من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وغيرهم. طبعا هي في هذا المجال كثيرة، لكني أنا أيضا سيعني أقتصر على بعض الأقوال فقط من باب التذكير، وإلا ما شاء الله يعني كتب أهل العلم وخاصة الكتب اللي تحدثت عن العلم وفضله تحدثوا كثيرا عن مثل هذه الأشياء. لكنها والله في الحقيقة يعني إنها كلمات جميلة، يعني توحي لك باستشعار هؤلاء لفضل العلم ومعرفتهم بقيمته. وليس فقط أنهم عرفوا، ولكن عرفوا وحصلوا، صح ولا لا؟ أولئك الذين نسبت لهم هذه الأقوال هم علماء، سواء من الصحابة أو من التابعين أو حتى من أتباع التابعين أو من غيرهم، لأنهم لما أدركوا فضل الأمر سعوا إليه وأدركوه. وما نقول إلا: اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم زدنا علما. طيب، خذ الآن هذا القول. قال ابن عمر: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. سبحان الله، تصور واحد جالس يعبد ربه 60 سنة ويقال والله الإنسان هذا ما شاء الله عابد مدة 60 سنة، ما يكون هذا الشيء شيء عظيم؟ ها، عبادة 60 سنة. لكن ابن عمر شو يقول؟ يقول مجلس فقه، ومجلس الفقه ترى يمكن ما يستغرق إلا نص ساعة، ساعة، ساعتين، أكثر أقل، مجلس. ما قال ساعة ولا قال ساعتين ولا قال ثلاث، لكن مجلس فقه يتذاكر فيه الفقه. ولا يعني الفقه فقط اللي هو الفقه المعروف الاصطلاحي عندنا اليوم، إن فقه تفسير حديث كذا كذا، فقه العلم، يعني الفقه اللي هو العلم الشرعي أيا كان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مجالسكم هذه مجالس فقه، لأننا فيها نتفقه ونتعلم الأمور الشرعية التي تعيننا وترفعنا درجات، لأن العلم يرفع أهله درجات. طيب، هذا قال ابن عمر. ولو جيت تتبع أقوال ابن عمر تجد ما شاء الله يعني الشيء الكثير. ابن عمر، ومن هو ابن عمر؟ من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، ومن الناس الذين شوف أقواله من أكثر من 1400 سنة، وأقواله تردد إلى الآن وستبقى تردد إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى يعمل بها الناس، ويأخذون بأقواله ويهتدون بكلماته. خذ الآن أيضا قولا آخر عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. إخوة بعضهم من بعض، كلامهم في معنى واحد ولا لا؟ كلامهم في معنى واحد، وكلامهم هذا معتمد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ نعم، معتمد على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. طيب، أبو ذر وأبو هريرة كلام واحد، ابن عمر في نفس المعنى: باب من العلم نتعلمه حب لينا من 1000 ركعة تطوع. ولذلك فائدة عملية، ولذلك إذا كان عندك فرصة وكنت أمام خيارين، إنك تتعلم علم أو تتطوع، فتعلم العلم وأجل التطوع. واضح؟ كلمات جميلة يا أحبابي مثل هذا الكلام، يعني لو نتأمله ونعمل به، والله إن الإنسان في البداية يجد راحة في قلبه ويجد سعادة ويجد تقدم ظاهر في حياته، في علمه وفي عمله وفي قربه من الله سبحانه وتعالى. طيب، قال سفيان الثوري والشافعي: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، لا شك أن الفرائض مقدمة، لأن شيء واجب عليك يجب أن تعمل به، ثم بعد ذلك العلم مقدم على النوافل. العلم مقدم على النوافل، والعلم أصلا يعني يعتبر يعني هو مثل النافلة، لكن قد يكون أحيانا فرض، والفرض بمعنى أنه يجب عليك أن تتعلم، وهذا متعلق بالعلم الذي لا تقوم عبادتك إلا به، كتعلمك الصلاة. فالصلاة يجب على الإنسان أن يتعلمها ولا يعذر بذلك. الوضوء يجب أن يتعلمه الإنسان ولا يعذر بجهله به. كذلك إن أراد الحج فهي يتعلمه، وكذلك الصوم وغيره من الفرائض التي يعني لا تستقيم إلا على الطريقة الصحيحة والوجه الصحيح. سبحان الله، كل الكلام متناسق ومندرج مع بعضه ولا يتعارض ويؤيد بعضه بعضا، كله يقول يعني يبين لك مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فضل العلم ومكانته وأهمية الإقبال عليه وأنه مقدم على نوافل العبادات. وأقول وأكرر ما قلته قبل قليل، وهذه أعدها يعني فائدة جميلة وفائدة عملية، من كان يعني عنده فرصة للنافلة أو تعلم العلم فليقدم تعلم العلم على أداء النوافل. طيب، خذ أيضا قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. طبعا لا يعدله شيء من إيش؟ من أعمال الخيرات، ولكن يستثنى من هذا ماذا؟ يستثنى منها الفرائض، صح ولا لا؟ طبعا الفرائض غير داخلة فيها بشيء، الفرائض فرائض يعني يجب على الإنسان أن يؤديها وأن يتعلمها. إذن ابن عمر وأبو ذر، أبو هريرة، سفيان الثوري، الشافعي، الإمام أحمد، هؤلاء كلهم علماء ولا لا؟ علماء، أدركوا فضل العلم، عرفوا معنى العلم، أدركوا الفضل وحصلوا العلم، فنفعوا أنفسهم ونفع الله سبحانه وتعالى بهم. أيضا مجال بحث جميل، ولو بحث يسير، الإنسان أقوال السلف في فضل العلم مثلا أحاديث العلم معروفة وكثيرة ومنتشرة، لكن أقوال السلف فقد العلم والله يعني ورقات كذا يسيرة من هالكلام الدرر الكلام الجميل. طيب هذا خط. نجي الآن إلى سؤال، ما رأيكم ما هذا السؤال؟ ماذا تقولون؟ السؤال هو على النحو التالي، نعود إلى آداب طالب العلم. ألسنا قلنا في البداية الموضوع حديثنا هو آداب طالب العلم؟ طيب السؤال ليش؟ لماذا ندرس آداب طالب العلم؟ لماذا ندرس آداب طالب العلم؟ طيب سؤال آخر، سؤال آخر، هل أدركنا فضل العلم؟ الحمد لله يعني هم مدركونه من قبل فضل العلم، لكن على الأقل يعني تذكرنا بعض الأشياء. إذن يقول لما أدركنا هذا الفضل ومكانة العلم ومنفعته للإنسان في حياته الدنيا وفي الآخرة، فجدير بالإنسان المسلم أن يسعى لتحصيله، يسعى لتحصيله. ومن أنسب الطرق أن يسعى لتحصيله أن يتأدب بآدابه. إذا نتعلم آداب طالب العلم تسهيلا لنا للوصول إلى العلم، وتسريعا لنا للوصول إلى إيش؟ إلى ذلك العلم. وكما أن العلم فضيل وشريف، فإن الآداب مهمة لتعلقها بذلك الأمر الفضيل الشريف. والشيء كما تعلمون يشرف بمتعلقه، تشرف الآداب. ولذلك العلماء الذين صنفوا يعني في آداب طالب العلم أو صنفوا في طريقة العلم والتعليم أدركوا حاجة الناس إلى مثل هذا. رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا نماذج بعد ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابة الكرام، يعني بيّنوا للناس بعض الآداب، بيّنوا بعض الأشياء التي يجب أن يتأدب بها الإنسان. إذن نحن ندرس هذا من أجل أن نسلك، نعرف الآداب فنسير عليها، ونسلك الطريق الصحيح في طلب العلم، ونستطيع أن نصل إليه بأقرب طريق وبأصح طريق. قد لا يعني قد لا نقول والله بسهولة، لأن العلم لا يحصل على الإنسان بسهولة، لازم مشقة، لكن ييسر عليك الطريق. تعالوا قبل ما نأخذ النقطة هذه برجع للسؤال مرة ثانية، أضرب لكم بعض النماذج. كل شيء له آداب معينة، والآداب هذه تعين على الوصول إلى هذا الشيء. التاجر، التاجر اللي يتاجر في الدنيا، هل يمكن أن ينجح في تجارته إنسان غشاش، إنسان كذاب، إنسان مخادع، إنسان مزور، إنسان قل ما شئت من هذه الصفات الرذيلة، هل يمكن أن ينجح؟ لا. قد يقول قائل ممكن يحصل فلوس كثيرة، نعم ممكن يحصل فلوس كثيرة بالغش بالخداع بالتزوير ممكن، لكن هل هذا نجاح؟ هل هذا نجاح؟ الفلوس الكثيرة اللي بتضر في الدنيا والآخرة هل يعد نجاحا؟ لو حصل مليارات وما حصلها بطريق صحيح ما يعد نجاحا، صح ولا لا؟ لكن النجاح متى؟ النجاح اللي حصل القرش الحلال وينتفع به في الدنيا وفي الآخرة، هذا النجاح. طيب التاجر الناجح ألا يتطلب منه أن يكون صدوقا، أن يكون أمينا، أن يكون قنوعا، أن يكون جادا كذا كذا إلى آخره، صح ولا لا؟ إذا وش الفرق بين هذا وبين هذا، بين التاجر الناجح والتاجر الناجح؟ التاجر اللي وصل لنجاح، التاجر اللي ما وصل للنجاح، شو الفرق بينهم؟ أن هذا تأدب بآداب التجارة وهذا لم يتأدب بها، صح ولا لا؟ ها؟ هذا هو الفرق، أن هذا الإنسان يعني تأدب بالآداب التي ينبغي أن يعملها ليصل إلى النجاح في مقصوده. كذلك خذ مثال بسيط لحياتنا اليومية، إنسان ماشي مشوار بسيارته في طريق من الطرق، طبعا واحد من الناس متهور في القيادة يسرع، يعني ساقط بطريقة غير صحيحة يضايق الناس، قد يصل وقد لا يصل، صح ولا لا؟ قد يحصل لحادث، وقد يصل متأخرا وقد يصل مبكرا، كل هذه أمور محتملة. لكن هل هذا تأدب بآداب الطريق؟ طبعا لا، على الأقل وإن وصل، إن وصل وسلم من الحوادث، إلا أنه هذا بيسبه، هذا بيدعي عليه، هذا على الأقل يعني يحقد عليه، هذا كذا، حصل في الطريق عدد من الآثام وهو لا يعلم. أضف إلى ذلك ما يصير في قلبه من مشد الأعصاب ومن الضيق ومن النكد الذي سببه هو تصرفه. شخص آخر انطلق من نفس المشوار بسيارته، لكنه مشى بطريق يعني بسرعة معقولة، بطريقه الصحيح، لم يؤذي أحدا ولم يخالف، بالتالي وصل، تأدب بأدب الطريق ولا لا؟ وصل بسلام ولا ما وصل بسلام؟ نعم وصل بسلام، نعم قد يحصل ما يحصل وهذا قضاء الله وقدره، لكن وإن حصل له شيء من هذا، كل شيء بقضاء الله وقدره، لكن هل يلوم نفسه؟ هل يتحمل الخطأ؟ هل يتحمل الإثم؟ ما يتحمل، ليش؟ لأنه لم يكن متسببا في ذلك. إذن قس على ذلك الكثير. إذن كل شيء في هذا الحياة، كل طريق يسلكه الإنسان له آداب معينة، آداب معينة يريد أن يصل إلى غايته بسلام، يريد أن يصل إلى هدفه، عليه أن يتأدب بآداب ذلك الأمر الذي يريد أن يصل إليه. ومن هنا نقول: من أراد العلم فعليه أن يتأدب بآداب العلم، صح ولا لا؟ طيب نرجع ونأخذ مثال على طلب العلم. واحد طبعا طلب الآداب اللي ستمر معنا إن شاء الله في الأيام القادمة هي في أغلبها تنطبق على التعليم الحر أو التعليم التطوعي، وفندرج على التعليم النظامي، لكن هي بالغالب منصب، لأن كلام السلف كله منصب على عن هذا قبل ما يصير فيه تعليم نظامي. لكن خلونا نأخذ مثال بال يعني التعليم النظامي الآن. واحد داخل دراسة ما نيته فقط أنه يتوظف، أنه يحصل على شهادة، هو نيته يطلع بالعلم الشرعي. إنسان يغاب كثيرا، يتأخر كثيرا، لا يحترم أستاذه، لا يجد ولا يجتهد ولا يذاكر ولا يدارس ولا 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 إلى آخره، هل هذا الإنسان يحصل على العلم؟ طيب هل يحصل على شهادة؟ ممكن، واحتمال ضعيف، لممكن سلوكه هذا يدعوه إلى الانقطاع، إلى الفشل والانقطاع وترك الدراسة، هذا يحصل كثيرا. لكن يعني في أقصى الأحوال، في أقصى الأحوال قد يحصل على الشهادة، لكن حصل شهادة، لكن حصل علم؟ ما حصل علم. ليه؟ لأن ما تأدب بأداب العلم. إنسان آخر ما شاء الله عليه، إنسان مؤدب، إنسان محترم، لا يغاب، لا يتأخر، يحترم أستاذه، يراجع دروسه، يذاكر، يبحث، يناقش، يسأل، يجيب، يحصل علم ولا ما يحصل علم؟ يحصل علم ويحصل شهادة. يحصل علم ويحصل شهادة. إذا وش الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق أن هذا الأول لم يتأدب بآداب طالب العلم، أما الثاني فقد تأدب بآداب طالب العلم. اللهم إنا نسألك من فضلك. طيب ننتقل إلى جزئية أخرى، نماذج من آداب طالب العلم والتعليم من السنة. أنا قلت طالب علم وتعليم، يعني معلم ومتعلم، معلم ومتعلم. قبل أن يتحدث العلماء قبل أن يتحدثوا عن آداب طالب العلم، الآداب كثيرة استفادوها من كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني تعليمه لصحابته وتأدب صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم معه. طيب خلوني بأخذ الآن بعض النماذج، أنا بعرض لك بعض النماذج. هذا الآن نموذج، أنا ذكرت فقط حديث جبريل، لم أذكر نص الحديث. نحن نعرف النص الحديث، يعني أقرأه عليك أو واحد منكم الآن يقول لي، وبعدين ترى هذا الحديث مليء بأداب طالب العلم، مليء بأداب طالب العلم، من يذكرنا به ولو لم يكن نصا؟ طيب طبعا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، يلا من يذكرنا به؟ قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، وقال يا رسول الله ما الإسلام؟ وش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائر. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العلاء العراة العالة رعاء الشاع يتطاولون في البنيان. الحديث. طيب سمعنا الحديث الآن، تستطيعون تستنبطون لي منه؟ طبعا بس أريد أن أعقب، طبعا بعد نهاية الحديث انتهت الأسئلة، قام الرجل وانصرف، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أتدرون من هذا؟ قالوا لا. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. طيب بعد أن سمعنا هذا الحديث، تعالوا بنا نستنبط آداب طالب العلم من هذا الحديث بسرعة، لعاش ودنا نخلص الشريحة على أساس الوقت يكون لحين نستطيع، مع أنه يعني كلها فيها أشياء جميلة قد يعني نكملها أو حتى إن شاء الله نكملها في المحاضرة القادمة. أولا شوف طريقة الأدب في الجلوس عند المعلم. جبريل جاء بصورة المتعلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه في الحقيقة معلم لمن؟ للصحابة. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أتاكم يعلمكم أمور أمر دينكم. هنا في تلاحظ من طبيعة الجلسة من صيغة الجلسة في أدب في تواضع فيه يعني احترام وتقدير حتى الجلوس وطبيعته. أيضا القرب من الشيخ جاء قريبا منه من أجل أن يكون صوته واضحا حينما يسأل السؤال. أيضا سأل عدة أسئلة وهذه يعني كثرة الأسئلة تدل على حرص طالب العلم على الاستزادة من العلم، ولكن طبعا كثرة الأسئلة تكون في محلها، أحيانا كثرة الأسئلة تكون ليس لها داعي لكنها يعني جاءت أسئلة قيمة في موضعها، ولم تأتي الأسئلة من ذلك السائل بدفعة واحدة، ولكنه كان يطرح السؤال بشكل مختصر واضح ثم ينتظر حتى يسمع الإجابة، ثم بعد ذلك إذا سمع الإجابة واستوعبها طرح السؤال الثاني ثم السؤال الثالث ثم السؤال الرابع إلى غير ذلك. تعال انظر إلى الهيئة التي جاء بها ذلك الرجل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، يدلك على إيش؟ على النظافة، على النظافة وعلى العناية بالهندام، أنه جاء إلى هذا المجلس، إلى مجلس العلم بأحسن هيئة وأحسن حال، جاء جالسا بهذه الصورة الحسنة من ثياب بيضاء ومن شعر يعني نظيف شعر أسود وهذه تتعلق بالهيئة. حين ذلك أيضا انتهى، سأل الأسئلة ثم بعد ذلك انصرف، يعني حتى جلوسه قدر الحاجة، جلوسه عند المعلم أو عند الشيخ قدر الحاجة. يعني هذا الحديث بذاته وهذا الحديث سبحان الله فيه الكثير من الآداب التي يتعلمها طالب العلم. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لو جينا نحللها ونتحدث عنها نجد فيها ما شاء الله يعني الشيء الكثير من آداب طالب العلم. أما انتقل إلى حديث آخر وقد يعني نتمكن من الكلام عليه، أو حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، والحديث طبعا في البخاري وكذلك حديث جبريل. حديث مالك بن حويرث عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة فظن أن اشتقنا أهلنا فسألنا من تركنا، يعني سألنا عن أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أيضا هذا الحديث يا أحبابي فيه الكثير والكثير من الآداب، أنا لن أقف عندها الآن، سأترك الوقف عندها في محاضرة قادمة، بس مجرد أيضا عرض لحديث أخرى بحيث أن شرط تكون عندكم بالذهن تحاولوا تستنبطوا منها بعض الأشياء عشان نبدأ بها بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. حديث ابن عباس في الدعاء، يعني الله هو يقول دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، عند قال اللهم علمه الكتاب، وهذا دعاء. في أيضا حديث آخر يعني أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس، كذلك فيما يتعلق حديث ابن مسعود رضي الله عنه اللي يقول فيه إني أتخولكم بالموعظة، أتخولكم بالموعظة. هذه الأحاديث باقية إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنستنبط منها آداب طالب العلم حتى ننتقل إلى محاضرة أخرى، ولعلي يكتفي بهذا القدر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
املأ جوالك بجواهر الكلام
واقفا يدود الأمم لئلا يشرب من ذلك الحوض أحد إلا أمته صلوات ربي وسلامه عليه.
واستمع إلى أطيب الحديث.
انتبه يا عبد الله، انتبه يا أمة الله، لا يراكم مولاكم حيث نهاكم.
معك في جوالك في أي وقت وأي مكان. للاشتراك أرسل الرقم 8 إلى 88499 لمشتركي STC أو إلى 60777 لمشتركي موبايل. شاشة المجد على شاشة جوالك.
اكتبوا معي، ما هو حاصل جمع 299 زائد 600 زائد 325؟ 997.
إذا بغيت تستبدل جهاز استقبال قنوات المجد القديم بواحد جديد، وتجدد الاشتراك لمدة سنة،
وضيف اشتراك لمدة 6 شهور بعد،
كم راح تدفع؟
كم راح أدفع؟ 299 زائد 600 زائد 325 طلع 1224.
أما عرض قناة المجد راح تدفع 997 ريال فقط.
فقط؟
عرض غير مسبوق وحصري فقط لمشتركين شبكة المجد. استبدل جهازك القديم بجهاز جديد مع بطاقة الاشتراك واحصل على اشتراك لمدة عام ونصف، كل هذا بقيمة 997 ريال فقط. أجل ب 997 ريال فقط.
متأكدين؟
متأكدين. العرض الشامل لقنوات شبكة المجد زائد 50 قناة هادفة إذا بغيت.
والله خطير.
شبكة المجد، متعة الإعلام الهادف. لمزيد من المعلومات نسعد بخدمتكم على الرقم 011-225-7777.
لحظة اتصال بالعالم الغيبي غيرت مسار البشرية وحولت العلم إلى رسالة ربانية. اقرأ. كلمة تجاوب لها الوجود، حملها الملاك الأمين بأمر رب العالمين إلى رسوله الكريم، ونقلها النبي الأمي للأمة المسلمة على نهج واحد: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وسرت الآيات البينات بين الأنام، وعلى ذات السبيل أسسنا معهد الإمام الشاطبي على قبس من النبوة ننشر علوم القرآن إحياء لسنة الإقراء على يد أهل العلم والدراية، ونمنح الدبلوم الشامل لتخريج معلمي ومعلمات القرآن مسخرين التقنية الحديثة لنصل بالقرآن إلى أفق بلا حدود.